أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بفرع جديد، يوجد نقطتان ترتبطان بالمباحث السابقة. النقطة الأولى فيما يرتبط بالدليل السابع، وهو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم التي نفت البأس عن الأمة، وفي الحر عبرت بكراهة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لقائل أن يقول إنه بمقتضى المقابلة بين نفي البأس في الحرة والكراهة، نفي البأس في الأمة والكراهة في الحرة، أن يراد من الكراهة الحرمة، وإن كانت الكراهة في مدلولها اللغوي كما تصدق على الحرام اصطلاحا تصدق على المكروه اصطلاحا، ولكن قرينة المقابلة تقتضي أن نحمل الكراهة على الحرمة، ففي الأمة لا بأس فيه وفي الحرة يوجد بأس، وهذا معناه الحرمة، خصوصا ما يظهر من بعض الروايات أنه حق للمرأة، ولذا يسقط بإذنها وباشتراطه ضمن العقد. هذا قد واحد يدافع عن هذا الدليل بهذا الدفاع. الجواب عن ذلك أن كما أن الكراهة لغة وعرفا تختلف عن الكراهة اصطلاحا، هكذا الحال في البأس وعدمه بحسب مدلوله العرفي واللغوي. البأس أعم من الحزازة التي تصل إلى حد يلزم المكلف بالترك، أو لا تصل إلى ذلك الحد. على كل تقدير يصدق أنه فيه بأس، وهذا الصدق ليس صدقا عقليا ويبتني على الدقة كي يقال بأنه خلاف الفهم العرفي، وإنما هذا هو الفهم العرفي لوجود البأس في شيء. وأما تلك الروايات التي يفهم منها الحقية، فبعد ملاحظة أدلة الجواز التي لا تحتمل التقييد أو التخصيص، فيكون اشتراط
الرضا كاشفا عن رفع مطلق الحزازة، وليس إلا بالضرورة أن يكون حقا بحيث يكون التجاوز عليه يعد محرما. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية ما يرتبط بالرواية السابقة، يعقوب الجعفي، حيث ذكرنا أن الإشكال في يعقوب الجعفي يمكن أن يقال بوجود تصحيف وأنه يعقوب الجعفري، ولكن المشكلة تبقى في الحسن بن راشد وفي حفيده القاسم بن يحيى. خب لقائل أن يقول كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في ترجمة الحفيد في معجم الرجال، يمكن أن يقال بوجود دليل آخر غير كامل الزيارات، من خلاله يمكن أن نوثق القاسم بن يحيى والحسن بن راشد، وهذا الدليل عبارة عن أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في من لا يحضره الفقيه في باب زيارة الإمام الحسين عليه السلام نقل عن الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السلام. زيارة ثم بعدها ذكر وداعا. الزيارة عن السند الذي ذكرته، والوداع نقله عن يوسف الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام. وبعد أن تم الوداع قال وقد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنواعا من الزيارات، ويريد أن يعتذر أنك كل زيارات الإمام الحسين تقتصر على زيارة واحدة. هو يقول هذا الكتاب مش مخصص للزيارة، في كتاب مقتل الإمام الحسين وكتاب الزيارات أتيت بزيارات كثيرة، واخترت هذه لهذا الكتاب، يعني هذه الزيارة اخترتها لهذا الكتاب لأنها أصح الروايات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية. هذا كلام الشيخ الصدوق في الفقيه. سيد الخوئي في معجم الرجال جعل هذا الكلام مؤيدا لوثاقة الجد والحفيد والتنزل من المؤيدية إلى الدليلية يمكن أن يرجع إلى أحد احتمالين. لماذا لم يجعله دليلا؟ جعله مؤيد. الاحتمال الأول أن يكون ناظر إلى الوداع لا إلى الزيارة، فإنما رواه الحسن بن راشد هو الزيارة، وهذا الكلام من الشيخ الصدوق جاء بعد ذكر الوداع، يعني أول ذكر الزيارة ثم الوداع، وسند الوداع غير سند الزيارة، واعتذر عن تخريجه لزيارة واحدة بهذا الكلام لأنها أصح الروايات عندي، أو لا أقل من الإجمال. لا نعرف هذا الكلام راجع إلى الزيارة أو إلى الوداع، فلا يتم الاستدلال. هذا الاحتمال لا يصلح للتنزل من الدليلية إلى المؤيدية، فإنه احتمال في غاية البعد لظهور قوله واخترت هذه لهذا الكتاب أن كلامه عن الزيارة، فإن الذي ذكراه في كتب أخرى هو أنواع الزيارات، فهذا ظاهر في كون هذا الكلام الأخير إنما يرجع إلى الزيارة لا إلى الوداع، فإذا هذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثاني أن يقال بأنه صحيح الشيخ الصدوق صحح رواية الزيارة، لكن تصحيح القدماء لازم أعم من وثاقة الراوي، فخصوصا عند الشيخ الصدوق كثير من الروايات أو الكتب يصفها الشيخ الصدوق بالصحة ولا يقصد من الصحة الصحة السندية بمعنى وفاقة سلسلة الرواة، فهو صحح هذه الرواية باعتقاده صحيحة رواية، لكن قد تكون صحة هذه الرواية لأن أستاذه ابن الوليد نقلها في كتابه، وهو يصرح وما يصححه ذلك الأستاذ أنا أصححه، قد يكون لأسباب أخرى. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نعتمد على تصحيح الشيخ الصدوق لهذه الرواية لإثبات وثاقة الحسن بن راشد وحفيده، وإن كان كل منهما ورد في هذه الزيارة، لأن الشيخ الصدوق رحمه الله في المشيخة له طريقان إلى الحسن بن راشد. الطريق الأول عن أبيه عن سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. هذا السند الأول. السند الثاني عن شيخه محمد بن علي بن ماجلويه عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن هاشم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. فالقاسم بن يحيى ورد في كلا السندين، فلو صح تصحيح الشيخ الصدوق لوثقنا الجد وماذا والحفيد. لكن في الواقع الذي يسهل الخطب ويقرب دعوة الاحتياط فيما لو وقع هذان في سند خبر يدل على حكم إلزامي الذي يقرب هذا الاحتياط، أن النجاشي والشيخ لم يخدشا فيهما مع كون جملة من الأجلاء قد رووا عن الحفيد عن الجد. فلذا لو وردا في رواية تتضمن لحكم إلزامي نفتي بالاحتياط الوجوبي. واضح الفكرة؟ نعم. وإن كان ابن الغضائري قد ضعف، لكننا لا نعتمد على تضعيفات ابن الغضائري. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث السابق.
شيخنا تعبير الشيخ الصدوق واخترت هذه لهذا الكتاب لأن أصح الروايات عندي من طريق الرواية.
نعم.
ألا يعين أن يكون المراد هو؟
لا، هذا شوف يعني معنى قوله من طريق أصح الروايات من طريق الرواية ليس بمعنى أنه يريد أن يقول أصح الروايات سندا. اتفقنا؟ هذه ليست مرادفة لهذا المعنى. خب، من طريق الرواية. خب نعم، رواية هذه الزيارة من أصح الروايات. ليش؟ لأجل أن والله راويها ابن الوليد روى عنه، لأجل أن راويها من أصحاب الإجماع مثلا، لأجل أن راويها رواياته مطابقة لفتاوى الأصحاب، لأجل أمور متعددة تحتمل. ما دام الصحة عند القدماء ليست مرادفة للتصحيح السندي، تفهمنا؟ وهذا أمر مجزوم به، أن التعبير في الصحة لا يساوي الصحة الاصطلاحية التي ابتكرها ابن طاووس الذي عاش في القرن السابع. الفرع الآخر في المسألة التي نبحث عنها ما يرتبط بوجوب الدية. ذهب معظم الفقهاء إلى عدم وجوب الدية على الزوج بالعزل، وفي المقابل ذهب شيمع آخر من الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي وابنا حمزة وزهرة والكيدري والعلامة في بعض كتبه لا في تمام كتبه، إلى القول بوجوب الدية. إذن جماعة من أقطاب الفقه، المحقق في الشرائع في باب الديات ينفي وجوب الدية، أما في النكاح يبدو أنه يميل نحو وجوب الدية، لكن العمدة على رأيه في باب الديات لأنه صريح في عدم وجوب الدية. مستند المشهور الذين نفوا الوجوب بعد الالتفات إلى أن الأصل العملي معهم، أن يحتاج إلى مؤونة زائدة، هو القائل بوجوب الدية، وإلا أصالة البراءة تنفي الوجوب عند فقد الدليل، فهم يرون أنه لا يوجد دليل على وجوب الدية فيجري أصالة البراءة، بل الدليل قائم على عدم الوجوب، وهو تلك التعبيرات التي تلوناها في بعض الصحاح أن ذلك إلى الرجل يضعه حيث شاء، مثل هذا التعبير لا ينسجم مع إيجاب الدية، يعني من جهة نقول لك هذا لك تضعه حيث شئت، ومن جهة نقول إذا عزلت نغرمك ماذا؟ الدية، لا يوجد بينهما انسجام. فإذا لا شك إذن أنه لو ناقشنا دليل الإيجاب الدية لا يبقى مجال إلا للقول بعدم الوجوب، إما اعتمادا على أصالة البراءة على أقل تقدير، أو بدعوى أن الدليل قائم على عدم الوجوب. فإذا فتوى المشهور صارت واضحة المدرك. أما البقية الذين ذهبوا إلى وجوب الدية، هذه المسألة لا يوجد في موردها نص، ما في عندنا رواية، وإنما الرواية واردة في مورد شبيه. الكليني رحمة الله عليه بأسانيده عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في باب الديات يقول: وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك نصف خمس المئة من دية الجنين 10 دنانير. إذن هذه الرواية موجودة في كتاب ظريف نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، والرواية صحيحة السند، والذين أفتوا فيما نحن فيه بوجوب الدية قالوا يفهم من هذه الرواية أن المناط في إيجاب الدية هو تضييع النطفة وليس المناط على مضيع بعينه، كي يقال أن الذي ضيع النطفة في مورد الخبر هو الأجنبي، ونحن نبحث عن ماذا؟ عن كون المضيع للنطفة هو الزوج، هذا قياس مع الفارق. إذا انتفت، لأن بعض الفقهاء كذا أشكلوا أن الرواية أجنبية عما نحن فيه، قياس مع الفارق، الرواية واردة في الأجنبي ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن الزوج. وعليه فيمكن أن نتعدى من مورد الرواية إلى ما نحن فيه، وهذه الرواية ظاهرة في وجوب الدية وعينتها 10 دنانير. الجواب عن هذا الاستدلال إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة
حيثما شاء بشكل نسبي يعني، وحيث حيثية إضافية نسبة إلى الموضعين وإضافة للموضعين.
لا، هو ما هي وردت في سياق السؤال أنه هل يجوز له العزل؟ قال ذلك إلى الرجل، يضعه حيث يشاء.
حيث يشاء في الموضعين.
لا، هو ليس السؤال أنه والله أضعه في هذا الموضع أو في هذا الموضع، يقول هل يجوز لي أن أعزل؟ العزل ما هو؟ إفراغ الشهوة خارج الموضع، التفتنا، هذا هو العزل. فقال ذلك له، لأنه يخيره بين هذا الموضع وذاك الموضع. أنت ذهنك، لأننا بحثنا طويلا هناك، هذه تحتاج الشيء.